بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالأولاد زينة الحياة وبهجة الدنيا، وأجزاء من الإنسان غالية تتهادى بين ناظريه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويصور المصطفى صلى الله عليه وسلم المكانة الأثيرة للولد في قلب أبويه حينما وصف الحسن والحسين ابني بنته رضي الله عنهما وعنها بقوله: هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري. وأحسن الشاعر في تصوير تلك المضغ الأثيرة في قوله: لكنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. والأبوان لا يمكنهما أن يفرقا في حبهما لأولادهما من بنين وبنات، غير أن البنت لما كانت مجبولة على الضعف واللطف فقد يتسلل إلى القلب مزيد رحمة وشفقة عليها وعناية ورعاية لشأنها. وقد لاحظ الشارع الحكيم ما قد يطرأ من صور الهضم على البنات، فجاءت المعالجة والاحتياط ترهيبا وترغيبا، ترهيبا من إثم التفريط في شأنهن، وترغيبا في أجر رعايتهن والإحسان إليهن. وفيما يلي وقفة مع بعض النصوص في هذا الباب وشيء من دلالاتها. يقول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قال بعض المفسرين: بدأ في هذه الآية بذكر الإناث تأنيسا بهن وتشريفا لهن للاهتمام بصونهن والإحسان إليهن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن حجابا له من النار. قال واثلة بن الأسقع: من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، لأن الله تعالى بدأ بالإناث. ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما أوردها الحافظ المنذري ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ عند مسلم: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، رواه مسلم. في رواية الترمذي: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. ورواه ابن حبان في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثة حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وفي لفظ عند أبي داود قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة، رواه أبو داود والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين؟ قال وإن كانت اثنتين. قال فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. رواه أحمد بإسناد جيد. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى والمبشرة بالأجور العظيمة والعطايا الجزيلة لمن قام بهذه المنقبة العالية. ومعنى من عال عالهما يعني قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما، مأخوذ من العول وهو القرب، ومنه ابدأ بمن تعول. قال ابن عباس منبها على شرف هذه المعاملة وما جاء فيها من حديث هذا من كرائم الحديث وغرره. قال الحافظ ابن حجر ففي هذه الأحاديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. وهذه الأوصاف الواردة في الأحاديث من الرعاية والعناية يجمعها لفظ الإحسان. وقد اختلف في المراد بالإحسان، هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الثاني، أي بما زاد على الواجب. فإن عائشة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان بما أشار إليه من الحكم المذكور، فدل على أن من فعل معروفا لم يكن واجبا عليه أو زاد على قدر الواجب عليه عد محسنا. والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسنا لكن المراد من الوصف المذكور قدر زائد. وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه، والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله. والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث. وفي ختام هذه الحلقة وإذا ما توقفنا عند السيرة التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم مع بناته الكريمات، فإننا ندرك أنهن كن يرفلن في حنو قلب عطوف ويتفيأن رعاية وعناية لا نظير لها، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هن بنات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. لقينا من عناية أبيهن عليه الصلاة والسلام ومن رعايته ما يعد أسوة لكل الآباء، حيث كان يحدب عليهن ويلطف بهن ويسعى لكل سرور يدخله على نفوسهن. كان يشاركهن أفراحهن وأتراحهن، يفرح لفرحهن ويأسى لحزنهن، حتى إنه لا يعدهن جزءا نابضا من ذاته الشريفة. تقول عائشة رضي الله عنها كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. رواه البخاري ومسلم اللفظ له. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في إحدى المناسبات فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبو داود والترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر زيارتهن ويتفقد أحوالهن ويوصيهن وينصحهن ويعتني بأولادهن ويلاحظ علاقتهن بأزواجهن ليصلح من شأنهن ويساعدهن في تجاوز المشكلات. ولما كانت الأمراض تنزل بهن كان يساندهن ويقوي من عزائمهن. وبعد، فذلكم جانب مختصر من عناية النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته لبناته، وعلى هذا الهدي ينبغي أن يسير السائرون وأن يسلك السالكون. كما أن هذه الصفحات الوضيئة لمما ينبغي أن ينشر بين الناس، ذلك أن الفتاة التي عانت في الجاهلية الأولى الظلم والاستبداد ها هي اليوم تعاني في أصقاع الدنيا ظلما وبغيا كبيرا يقوم على استغلال أنوثتها والمتاجرة بعواطفها، حتى ظن الفتيات أن الحياة وبهجتها والدنيا وزينتها إنما هي في إطلاق المشاعر واستعراض المفاتن ليستلبهن اللصوص وينتهبهن المبطلون. ومن أعظم ما يكون من حماية مشاعر الفتاة ورعاية عواطفها أن تجد ذلك الحضن الأبوي الدافئ كي تستظل في وارف ظلاله وتستروح في عبق عبيره ما تحتمي به من نزوة عابرة أو استجاشة للمشاعر مندفعة. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.